بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص والظاهر والعموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. في نفسي أني كأني لما في الدرس الأول ذكرنا المحظور قلت أنه هو الممنوع، وذكرت آية لعلها يمكن كانت خطأ في ظني والله أعلم. ومحل الشاهد هو قوله: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، هذا محل الشاهد. وأما بالنسبة لأمس حتى يمر علينا، لكن ما نقدر نمثله، هذا بيطول فينا المقام وأيام محدود، حتى اليوم ما يمدي نسوي شيء، لكن إن شاء الله أنه يكون واضح إن شاء الله البيان. قال: المجمل والمبين. المجمل معناه المجموع من جملة، والمبهم كذلك يطلق على المجمل. قال رحمه الله في تعريفه الاصطلاحي: قال ما افتقر إلى البيان، يعني كل ما يفتقر إلى البيان فهو مجمل، هذا مراده، كل ما يفتقر إلى بيان فهو المجمل. والبيان هو الإيضاح في اللغة، وأما مراده الاصطلاحي فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني الوضوح، فكل ما وضح من الخطاب فهو بيان. ثم قال: النص. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لأن النص ما يحتمل إلا معنى واحد، ولذلك تقول هذا هو النص في هذه المسألة لعدم احتماله مرادات أخرى. وإذا احتمل النص أكثر من معنى لا يسمى عند الأصوليين نصا، إنما يسمى إيش؟ إما مجمل أو أنه يعني ظاهر. فمثال النص مثل قوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص واضح ما يحتمل غير العشرة. وقيل يعني في معنى النص: ما تأويله تنزيله، يعني هذا قول ذكره رحمه الله تعالى ولم يعني يعتمده، وذلك ذكره بقوله قيل: ما تأويله تنزيله، يعني النص هو سبب التنزيل أو معنى التنزيل، يعني الذي بسببه كان التنزيل، لأن التأويل بمعنى التفسير، يعني تفسير التنزيل. ثم استطرد بقوله قال: وهو مشتق من منصة العروس. وهذا ربما يكون غريب، لأن في الحقيقة أن منصة العروس مشتقة من النص، ما هو النص مشتق من إيش؟ من المنصة. ثم أوضح أن منصة العروس قال: وهو الكرسي، يعني الكرسي الذي تجلس على العروس فتكون ظاهرة للحضور. ثم قال: الظاهر والمؤول. الظاهر ما هو؟ الظاهر بالنسبة للغة هو البين، هو البين، لكنه لوجود أمر آخر مساو له قال هذا هو الظاهر. أما في الاصطلاح وهو المهم قال: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. كل نص يحتمل أمرين لكن أحدهما أظهر من الآخر ما يسمى نص، أو ما يسمى كل دليل يكون يحتمل أكثر من أمرين أحدهما أظهر من الآخر يقول هذا إيش؟ هذا دليل الظاهر منه كذا. أما النص لا، النص هو الدليل الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. يؤول أي يرجع الظاهر إلى الدليل، فكلما كان الدليل محتمل لمعنيين أحدهما أظهر من الآخر قالوا هذا إيش؟ هذا ظاهر الدليل. ويؤول الظاهر، ويؤول الظاهر بالدليل، نعم، ويسمى الظاهر بالدليل. يعني إيش؟ أن ظاهر الدليل كذلك إذا أول بمعنى فسر بمعنى آخر فإنه يكون كذلك إيش؟ يعني أن الظاهر من تأويل النص أو من تأويل الدليل كذا، فيكون إيش؟ الظهور في الدليل، ويكون الظهور من تأويل الدليل. واضح؟ الظهور في الدليل يكون بمجرد الدليل نفسه، نقول هذا ظاهر الدليل. أو نقول إيش؟ يصح أن نقول أن ظاهر تفسير الدليل، يعني تأويل الدليل كذا. كلاهما عند الأصوليين هذا أمر معتبر. نعم.
فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي.
هذا طبعا يعني عند يعني البعض، ما هو عند الكل، أن إيش؟ ويؤول الظاهر بالدليل، أو ويؤول الظاهر بالدليل. أنت عندك إيش؟ ويؤول لا عندي ويؤول، يعني الهمزة على واو صح؟ يؤول، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. لكن هذا طبعا ليس على كل حال، إنما يكون يؤول الظاهر بالدليل إذا كان له احتمال صحيح، يعني آل بالدليل لوجود قرينة دالة على هذا. أما مجرد والله أنك تقول بالكلام لمجرد لعدم قبولك له ما يقبل. ولذلك هذا الباب دخل منه أهل التأويل في تأويل النصوص، يقول لأن العقل لا يقبلها. مثلا يد الله عز وجل، يقول لا، هي قوة الله، تؤول إلى القوة. لماذا؟ قالوا لأن العقل لا يقبل أن يكون الله عز وجل جارحة كجوارح الخلق. طيب العقل يوجب أن نفهم مراد الله عز وجل ولا نشبهه على ولا نمثله بشيء من مخلوقاته. هذا بعد رد عليه. لكن هم يستدلون بشيء يظنونه لهم وهو عليهم، وهو قول جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول طيب وش تقول بالأيد هنا؟ يقول القوة، ما الأيد غير اليد، الأيد هو القوة، هي القوة. واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد، يعني ذا القوة. الآن الله عز وجل له الحديد، فهنا لم نؤول نحن اليد بالقوة لأجل هذه الآية، إنما هذا تفسيرها الحقيقي. لكن مثلا يوم يكشف عن ساق، نقول هذا مو بتأويل، لأن هذا وجد عن الصحابة، فنقول بما قالوه لا من باب التأويل، لأن هذا التأويل محتمل في سياق كلام العرب، ولا يعني ذلك تعطيل صفة الساق عن الله عز وجل، لأنه ثبوتها إيش؟ بحديث مسلم. وكذلك مثل قول جل وعلا: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هنا أولوها بالقوة، وأيدينا هنا تحمل على معنى الكسب، وهذا ما رجح الشيخ محمد العثيمين كما في قوله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل.
نعم، يعني أن يؤول بالدليل يعني إيش؟ أن ممكن أنك تقول مثلا في والسماء بنيناها بأيد، نقول الظاهر من هذا ليس اليد الجارحة إنما هي القوة، يعني فسروها بشيء آخر وجعله هو الظاهر. نعم.
والعموم قد تقدم شرحه.
نعم، العموم تطرقنا إليه.
فصل.
وبيّنت لكم بالأمس أن دلالة العموم شمولية ودلالة الإطلاق بدلية، فكل ما دل على أحد أفراد إجزاء أحد أفراده فهذا دلالته إيش؟ دلالته إطلاقية. نعم.
فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة.
هذا بالنسبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث يكون في كتب الأصول، وهناك رسالة طبعا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة الدكتوراه للشيخ محمد الأشقر اسمها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها للتعبد، منها ما يكون للتعبد ومنها ما لا يكون للتعبد، فما كان للتعبد فإما أن يكون خاصاً به، مثل يعني زواجه بالهبة، المعلوم المتقرر أنه لا زواج إلا بمهر لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، يعني لا بد من مال مبذول، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أن يتزوج بالهبة، تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن هذه الخصوصية لا تقبل، يعني ليس كل من ادعى خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا خاص به، لا، الخصوصية لا بد لها من دليل، وإلا فالأصل في أفعاله التأسي واشتراك الأمة، وأن الأمة مشتركة متأسية به، هذا الأصل، فليس كل دعوة تخصيص تقبل. طيب التسع نسوة، نعم نقول هذا من خصوصيات، إنما نعم، لأن الله عز وجل منعه بعد ذلك لكي لا يكون، نعم في سورة الأحزاب بيّن الله عز وجل أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء تمام التسع، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذا ما كان تعبدا، ودليل التعبد من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه ثوابا أو على تركه عقابا أو براءة، هذا دليل إيش؟ إرادة التأسي والتعبد لله عز وجل، مثل صيام الاثنين والخميس، مثل يعني تيمنه وأخذه بيمينه وإعطاه بيمينه، لأن هذا خلافه فعل الشيطان. أما باقي أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تكون إيش؟ من باب العبادة، لكن على أي شيء تكون نقول هذا على عند أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني وافق أنه فعل هذا يعني من غير قصد، ويمثلون لذلك بأمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة توقف في الشعب فتبول ثم قال له أسامة يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. لا نقول إيش من السنة اللي يدفع من عرفة يتوقف في الشعب يتبول
وعقبه يدفع. واضح إخوان؟ هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا. مثال آخر، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام الكعبة دخله من باب السلام، نقول هذا وقع اتفاقا لأنه طريقة ودخل من طريق الحجون، وهذا أقرب ما يكون له. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة، يعني طبيعته البشرية تفرض عليه هذا، مثل الأكل، مثل قضاء الحاجة. ما يجي واحد يلا يأكل يقول والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وشرب وقضى حاجته لأنه بشر، إنما أنا بشر. فهذا من مقتضى بشريته أنه محتاج لهذه الأشياء. لكن مثلا إضافة الصفة للأكل والشرب وغيره نقول هذا صح، هذا فيه تأسي. الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، عادة الناس، فهذا كذلك ليس فيه تعبد. يعني ما يجي واحد والله يلبس عمامة في وسط ناس ما يتخذون العمائم، ما يجي واحد والله يلبس مثل لبسة النبي صلى الله عليه وسلم إزار وغيره، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس هذا اللبس لأجل إيش؟ ذات اللبس، إنما فعله لأن الناس كانوا كذا. شف لما بسطنا الكلام في أنواع في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اتضح لك مسألة توفير الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان شعره إلى شحمة أذنه وإلى منكبه، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر تعبد لله عز وجل؟ ما كان يتخذ التعبد، إنما كان يتخذه لأن عادة الناس بهذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على موافقة الناس في غير معصية الله، وذلك تجد أنه نهى عن لبس الشهرة وهو ما يتميز به الإنسان على الآخرين عن وسطه. وذلك لو يجي واحد كويتي بيننا وأهل الكويت ما يلبسون العمائم، يلبس الأفغان بعض الدول وهو كويتي يلبس، تقول ما شفت فلان، يقول ما أدري رجال فلان قال ما عاد تتبع عمامة اللي يلبس، قال إيه أبو عمامة صار إيش يشتهر بهذا، فهذا صار إيش لباس شهرة. حتى قال بعض أهل العلم حتى لبس الخاتم، لبس الخاتم إذا لم يكن في وسط أناس يتخذون لبس الخاتم ولم يكن من ذوي الهيئات الذين يحتاجون إلى ختم أوراقهم، هذا كذلك ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ الخاتم، إنما اتخذه أولا لأنه ذوي هيئة يكتب، وثانيا أن الملوك لا يقبل الكتابة إلا مخطوبة. شوف كيف أن بسط القول بأحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أظهرت لنا بعض المسائل أو أحكام بعض المسائل. أن هذا من باب يعني العادة. نعم. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما إلى، نعم قرأنا. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا يقصد بهم الشافعية، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب. هذا الأظهر وهذا الأقرب، هذا الأقرب أن مجرد الفعل الذي يراد به التأسي أنه يحمل على إيش؟ على الندب، ما لم يكن هناك قرينة تدل على الوجوب كالأمر. قال ومنهم من قال يتوقف عنه. قال فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كما ذكرت لكم، إلا أن يكون إيش؟ فيه مخالفة لعادة الناس. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر عن أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. في الحقيقة أنا لا نقول أنه يعني كقول صاحب الشريعة، يعني هو يقول وإقرار صاحب الشريعة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد من أحد الناس، يقول هو قول لصاحب الشريعة. نقول لا، ليس بقول، لكنه نقول هو تشريع وهو سنة، لأن سنة صلى الله عليه وسلم إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي كان يختم بأصحابه في صلاته يقول هو الله واحد، هذا تقرير، لكن إيش لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن يجي واحد يقول لك والله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه ختم بيقول هو الله واحد، نقول لا، يقول لا أقر، نقول هذا أقر ما قاله. قال وإقراره على الفعل كفعله. نعم.
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا ما قرر رحمه الله، يعني كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فإنه إيش؟ له حكم التشريع. لكنه هو زاد قيد وهو قوله إيش؟ وعلم به، يعني كأنه يشير إذا لم يعلم به أنه لا يكون تشريعا. والصحيح أنه سواء علم به أو لم يعلم به إذا لم ينكره فهو تشريع. واضح يا إخوان؟ كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه علم به أو لم يعلمه ولم ينكره فهو تشريع، لأنه صلى الله عليه وسلم إن لم يعلمه فإن الله يعلمه، إذ يبيتون. ها؟ نعم. وقال الله عز وجل تخفون في أنفسكم. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لا في الحاصل أن إيش؟ فإن الله يعلم. أي نعم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن ما خفي على الناس فإن الله عز وجل يعلمه ولا يخفى عليه. فما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل إن كان منكر يطلع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكره. الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، أطلع الله عز وجل نبيه عليه حتى أنكر. الرجل الذي دخل في المسجد وسلك الغطفان وجاء وجلس، أطلع الله عز وجل نبيه أنه لم يصلي، فسأله صليت؟ قال لا، قال قم فصل. فما من فعل يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان منكر فإن الله يطلع نبيه عليه حتى ينكره، وإن لم ينكره فإنه إيش؟ يكون تشريعا. وهذه المسألة تجد بعض أهل العلم لما يذكرون أن مثلا مثال ذلك، يعني في حجة الوداع لما دفعت أم سلمة ومن معها في آخر الليل من مزدلفة إلى منى، رموا الجمار لما جاءوا إلى هذا، رموا قبل الفجر. الذي يرى عدم جواز الرمي قبل الفجر في ليلة النحر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الفجر، وفي حديث أن لا ترموا للصبية إلا بعد الفجر. قال طيب وأم سلمة؟ قالوا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ولو ما دام أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يطلع، لو كان منكر اطلعه. وهذا يدل على إيش؟ التسامح في هذا الأمر. شوف كيف أن القاعدة هذه نفعتك في معرفة حكم هذه المسألة. فكل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مجلسه أو في غير مجلسه، علمه أم لم يعلم، ما دام أنه لم ينكره فإنه تشريع. نعم.
فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته.
نعم، يقول النسخ معناه لغة الإزالة وهو كذلك كما في قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها، نزل يعني حكمها. إنا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون. وكذلك في يعني تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت ما في هذا الكتاب. فالنسخ يطلق على الإزالة ويطلق على النقل كذلك. قال معناه النقل يعني وقيل معناه النقل، ومنه قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين قلته. نقول النسخ على هذا وعلى هذا كله. قال وحده، وش معنى حده؟ حده معناه التعريف. ولذلك وجد بعض المؤلفات كتاب الحدود، فاشتراه البعض يظنه إيش يعني كتاب الحدود يعني العقوبات، وهو ليس كذلك، إنما هو إيش تعريفات. نعم.
وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
نعم، هذا التعريف أحد التعريف إيش الاصطلاحية عند الأصوليين للنسخ، هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا قال مع تراخيه. وبعضهم يختصر لأن هذا فيه طول، بعضهم يقول إيش النسخ هو رفع حكم ثابت بحكم متراخ عنه بس، وانتهى الموضوع. مثل وهذا أمثلته كثيرة، نسخ تربص يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بدل السنة 4 أشهر و10، نسخ مصابرة العدو من 10 إلى 2، نسخ القبلة من بيت المقدس. والنسخ أنواع، ما يكون من ثقيل إلى خفيف، مثل نسخ المصابرة بدل لا يصابر الواحد 10 صار يصابر 2، هذا تخفيف. وممكن يكون من الخفيف إلى الأثقل، مثل نسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء كان فرضه يوم واحد نسخ برمضان شهر كامل. ونسخ مساوي مثل نسخ إيش القبلة. نعم.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم.
نعم، يعني هذا إما أنه يعني النسخ يرفع الحكم والرسم، وإما أن يرفع الحكم دون الرسم، وإما أن يرفع الرسم دون الحكم. نعم.
ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو.
يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. هذا عندك؟
نعم.
لا عندي. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل إيش؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات ونسخنا إلى 5، هذا إيش منسوخ الرسم لكن الحكم باقي. مثل كذلك والشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما أو فرجموهما البتة نكالا من الله، هذا نسخ رسمه مع بقاء حكمه. قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا كثير. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا إيش نسخ الحكم في قول إيش في الأول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي جاهد، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها. فهذا نسخ للحكم مع بقاء الرسم، وكذلك آية إيش اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها. قال ونسخ الأمرين معا، هذا له مثال كإيش 10 رضعات محرمات، نسخ هذا ونسخ إيش لفظه وحكمه. وكذلك مما يقال بعد أنه كان يعني رسم نسخ الأمرين في آية لكنه في الحقيقة ثابت حكمها، يجوز الدعاء بها، مثل في قوله جل وعلا: اللهم إننا نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، كانت آية في القرآن نسخ لفظها لكن جاز الدعاء بها.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر.
نعم، وهذا على الصحيح أن النسخ يدخل على كل شيء، نسخ الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن، وهذا أمثلته ذكرناها لكم، ونسخ السنة بالكتاب يعني أن القرآن ينسخ ما في السنة، ونسخ السنة بالسنة، تنسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا إيش؟ هذا الذي فيه خلاف، والصحيح أنه إيش؟ يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، فالآحاد ينسخ المتواتر. نعم.
ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه.
سمع هذا ما هو عندي. ولا يجوز نسخ إيش؟ صفحة 14. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. لا، الصحيح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني أن السنة تنسخ ما في الكتاب. يعني مثال ذلك في أن الله عز وجل قسم التركة، ولكن السنة، نعم، مثال ذلك يمثلون له مثل في قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فذكر الوصية للوالدين، والسنة إيش قال؟ لا وصية لوارث. هذا يقول المثال للنسخ، مع إيش؟ أخذ عطى في هذا الدليل، لكنه من حيث يعني الحكم يصح نسخ السنة به، لكن من حيث التمثيل هل يوجد مثال مستقيم أو لا يوجد، هذا محل نظر. نعم، قال: ولا يعني ولا يجوز المتواتر بالآحاد، والصحيح أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن الشيء، علة عدم جواز هذا قال: لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. نعم.
فصل في التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إلا أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا.
لقوله إذا تعارض نطقان، نطقان يعني يقصد به إيش؟ نصين، يقصد به النصان أو النصين، لأن التعارض يكون في النصوص. نعم. فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. طيب، والطريقة:
أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ.
يعني في قوله فإن أمكن الجمع بينهما، يعني كان عامين، فإن أمكن الجمع بينهما لا شك أن الجمع مطلوب. مثال ذلك يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا عام. قالوا الجمع بينهما أن في قول شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد في الزور، وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد في إحقاق الحق. نعم.
فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين.
لكن إيش ما أمكن الجمع فهو أولى من إيش يعني إعمال النظر في التاريخ. نعم.
وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
نعم. مثال يعني مثل في الخاصين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل رجليه في الوضوء، وثبت عنه أنه رشهما، فقال هذا خصين وفي التعارض. نقول لا، ما في التعارض، الجمع بينهما. نقول إيش أن الرش هنا رش كثير أغنى عن إيش الغسل الذي بمعنى الدلك. نعم. أو أن بعضهم حمل قال لا، أن الرش هنا كان إيش من باب التجديد، يعني كان على وضوء وإنما أراد التجديد، والغسل كان إيش لوضوء صحيح. نعم.
فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
هذا الإجماع، الإجماع لا شك أنه من الأدلة الشرعية، لكن لا إجماع إلا بدليل. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر، هذا على أحد التعريف للإجماع. قال على حكم الحادثة، وأوضح في قولها العلماء يراد بهم الفقهاء، والحادثة هي الحادثة الشرعية، يعني ليست الحوادث إيش الحوادث العادية ولا الحوادث العقلية. فهذا هو الإجماع عندهم، واختلف أهل العلم في إيش في ضبط الإجماع. نعم.
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشر.
هذا مما يستدل على حجية الإجماع، وهذا متنازع فيه في صحته، لكن أوضح من هذا قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين اتباع غير ما اجتمعوا عليه. نعم. لكن أضبط الإجماع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أضبط الإجماع ما كان إيش في عصر الصحابة، فما بعد عصر الصحابة انتشرت الأمة وكثرت وتفرقت فلا ينضبط. ولذلك كان الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. والأمة كثرت فلا يستطيع الإنسان أن يحصر كل العلماء، صح يحصر أكثر العلماء يعني المبرزين المعروفين، لكن ربما يكون فيه علماء ما نعرف عنهم شيء.
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان.
هذا يعني ما هو على كل حال، لكن هذا ما قرره بعض أهل الأصول. نعم.
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد.
الغالب أن الإجماع لابد أن يكون إيش نطق، أما الإجماع السكوتي هذا محل نظر. نعم.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القول القديم حجة.
نعم، هذا الصحيح، أنه يعني ليس قول أحد الصحابة حجة على باقي، لكن الصحابة يتفاوتون في العلم. نعم.
فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم.
أولا ما يدخله الصدق يعني ما يوصف بالصدق والكذب، هذا الخبر، لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، فما أمكن وصفه بالصدق والكذب هذا إيش هو الخبر. لكن الخبر عند علماء المصطلح الحديث غير الخبر عند الأصوليين. نعم.
والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى القيامة، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار.
هذا أحد تعريف المتواتر، ما يوجب العلم، هذا من حيث إيش أثره، أثر المتواتر أنه يوجب العلم ويوجب اليقين، وهو أي المتواتر أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان إيش الخبر مما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني الخبر المتواتر إنما يوصف به إيش من سمع أو شاهد. طبعا هذا أحد تعريفه، وهناك تعريف أخرى. نعم.
والآحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل،
هذا على كلام بعض، ولا الصحيح أن الآحاد يوجب إيش العلم والعمل، لأنهم علتهم أنه يقول أنها ظنية الدلالة، والصحيح أنه ما هو ظنية، ظنية الدلالة أمر اصطلاحي، وبعضهم يقول لا ما هو ظنية الدلالة، ظنية الثبوت. الأدلة كثيرة على إيش العمل بالآحاد، حتى في زمن الصحابة الذي جاء لأهل قبة وهم يصلون إلى بيت المقدس وقال أن القبلة تحولت، رجل واحد وطاعوه يتحول، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصدقون رجل واحد، لازم تجيبوا واحد ثاني. نعم.
وينقسم إلى مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة.
هذا يقول لك الآحاد منه ما هو مسند ومنه ما هو مرسل. المسند قالوا ما اتصل إسناده، طبعا هذا الباب مبحث في مصطلح الحديث، وأنا قلت لكم أن أهل الأصول لهم مباحث يأخذونها من باقي العلوم كعلم العربية والحديث لتعلقه بهذا الفن. قال فالمسند ما اتصل إسناده، ومعلوم أن يعني الآحاد منه المشهور والغريب والعزيز. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، يعني فيه انقطاع سواء كان بإسقاط صحابي أو دونه. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة، يعني غير الصحابة لهم مراسيل، هذا على قول، وبعضهم يقول أن الصحابة ليس لهم مراسيل، الصحابة إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ثقات عدول، إما أن يروا ما سمعوه أو شاهدوه أو سمعوه من صحابي آخر. لو نظرت في حديث ابن عباس متى قدم المدينة؟ سنة 8 فتح مكة، ومع هذا يروي أحاديث في أول الإسلام ما أدرك، لكن إيش أخبر عنها عن طريق بعض الصحابة. قال فليس ذلك حجة، يعني في غير إيش في غير مراسيل الصحابة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، وهذا هو المختار عند الشافعي رحمه الله. الشافعي يرى أن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، ويعمل بها ويأخذ بها، وجمهور أهل العلم على أن إيش المراسيل كلها من جنس الضعيف لا يعمل بها، لكن يستأنس بها. نعم.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد.
العنعنة هو يعني أحد رجال السند، ما يصرح بالتحديث ولا الإخبار ولا الإنباء ولا أي صيغة من صيغ إيش التي تفيد إيش، ها نعم، فيروي بعن عن فلان عن فلان. فالعنعنة هذه لها أثر إن كان الراء المعنعن مدلس، لأن ربما أن إيش ما سمعه ولا التقى به فيقول عن فلان عن فلان، يمكن كذلك ليس يعني من سماعه ولا من إخباره ولا من إنباءه ولا شيء. فإذا كان من مدلس لا تقبل، وأما إذا كان من غير مدلس فهي محل قبول عند بعض أهل العلم. نعم.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة.
نعم، هذه يعني أشياء اصطلح عليها للعلم لكي يضبطوا إيش المفاهيم التي أخذوا العلم عن غيرهم، فلا يقول إيش حدثني وأخبرني إلا إذا قرأ على الشيخ، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول إيش حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. طبعا هذه لها اعتبارات عند إيش عند الأئمة، أما لما ضعف الدين عند كثير من الناس صارت هذه الأشياء كلها متساوية. نقف ولا خلصه
نخلص
يا وذلك كانوا دقيقين في هذه الألفاظ. في مسلم في صحيحه قال حدثني قال حدثني بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، اثنان قال أخبرنا، واحد قال حدثني. شوف لو حنا جمعها كلها بس وصلكم بس، لكن هذا الدقة تدل على إيش؟ على الأمانة العلمية والدين القائم في نفوسهم، وأن الله عز وجل أراد أن يحفظ هذا الدين، وهو كما قال الله عز وجل ليظهره على الدين كله.
فصل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما.
هذا من حيث تعريف القياس. القياس الصحيح ما توفرت فيه هذه الشروط، رد فرع إلى أصل بعلة، يعني الرابط بينهما علة لاستنباط إيش الحكم في حكم، فلا بد فيه من مراعاة هذه الأركان الأربعة: فرع، أصل، علة، وجود حكم. نعم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
والقياس معترك عند أهل العلم، فالقياس التوسع فيه لا شك أنه مرفوض، وعدم قبوله مرفوض، وإنما القياس الصحيح هو القياس المعتبر الذي توفرت فيه الشروط ووجدت إيش الدواعي للأخذ به. والقياس الأصل فيه أنه في غير العبادات، في غير العبادات هذا يكون القياس، أما في العبادات ما في قياس، لأن لو نبي نفتح باب القياس في العبادات فتحنا باب البدعة. لكن من أهل العلم من قال إيش يجوز القياس في العبادات فيما علمت علته، الشيء المعلوم العلة منصوص العلة هذا يجوز القياس، أما غيره ما يجوز. وأقوى من يعني يذم القياس هو ابن حزم، وأوسع من أخذ بالقياس هم الأحناف. ومع ذمة ابن حزم للقياس تجد أنه في بعض الأحيان يقع في القياس من غير العشرة، لأن القياس غير أنه ضرورة فيه أحكام لابد من مقايسته، والنصوص كثيرة في الدلالة على القياس. ويقال أن أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبي يعرف خيريته بالقياس، قال أنا خلق. ومن القياس الفاسد يقول القياس إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لأنه متعود على السرقة لأن أخوه معدين. نعم.
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشرع هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأحدهما شبها، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين.
نعم. يعني من أمثلة يعني القياس الصحيح مثلا قياس منع المخدرات لما فيها من الضرر على إيش؟ على مثلا على الخمر، الخمر فيه ضرر وهذا أشد ضرر، فمن باب أولى أنه يكون محرم. كذلك من القياس الصحيح قالوا الشريعة جاءت في منع الغيبة، صح؟ وهو ذكرك أخاك بما يكره. طيب إذا كنت تكلم مع واحد بلغة هذا ما يفهمه، تكلمون بإنجليزي وهذا ما يفهم إنجليزي وتكلمون عنه، نقول هذا بعد من الغيبة لأنها مقيسة على هذا الشيء، لأنك تذكرته بما يكره في شيء ما يعلمه. نعم.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى.
نعم. أن تطرد في معلوم في معلولاتها، تطرد يعني إيش؟ تأخذ طريقها فيه غير مضطربة. نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. فصل. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا
الحظر هو الممنوع، كما في قوله جل وعلا وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، والإباحة هي التخير. الإباحة هي التخير.
إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر.
هذا بالنسبة للعبادات، العبادات الأصل فيها الحظر. فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يستمسك بالأصل وهو الحظر. نقول هذا في جانب العبادات صحيح، الأصل فيها الحظر حتى يأتي ما يبيح، لعموم قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على الإذن المقدم على الفعل. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما ما سوى الإباحة ما سوى العبادة فالأصل فيها الحل وعدم الحظر، كما قال الناظم والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع.
ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
الاستصحاب هو الأخذ به، والاستصحاب نقول استصحاب الأصل لا شك أنه حجة على الصحيح، لكن لا نقول الاستصحاب مطلقا حجة، إنما استصحاب الأصل الصحيح يكون صحيحا وحجة. نعم. مثل استصحاب الأصل في البيوع، نقول هذا صحيح، لأن الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع، هذا استصحاب أصل. استصحاب مثلا الأصل في الأطعمة الحل، الاستصحاب في الألبسة الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا.
فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل،
النطق كما ذكرت لكم من قبل، النطق المقصود به النص من كلام الله ورسوله،
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
هذا نظيره مثل إيش؟ مثل إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية الدلالة السمعية، يقول الدلالة السمعية هي قول الله ورسوله. نعم.
فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد. وقيل
يعني يقول من أهل التقليد أنه يعني جاهل في الشيء هذا، لأنه إذا كان عالم ما يصح أنه إيش يعني يقلد ويستفتي، إنما يجتهد هو لعموم قول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليس للعالم أن يقلد. وقيل يقلد، والتقليد قبول قول الغير، قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
هذا على كل حال فيه تفصيل. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، هذا صحيح، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ما لك خيار فيه. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لا، هذا ليس بالتقليد، التقليد هو أخذ الشيء بلا معرفة دليله، هذا التقليد. وقرب رحمه الله بقوله إيش؟ وقيل يقلد، لأن الكلام اللي قبل شوي ما هو عندي في نسخ، قبول قول القائل بلا حجة، قريبا من ما ذكرت لكم.
أصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسر في بلوغ الغرض.
نعم، الاجتهاد من الجهد والجهد، وهو بذل المشقة، بذل الوسع في الاجتهاد.
والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس
مسألة كل مجتهد يعني مصيب، هذا ليس على إطلاق، المجتهد يصيب ويخطئ، لكن كل مجتهد مأجور هذا صحيح، أما كل مجتهد مصيب. وهو رحمه الله ذكر إيش؟ قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، لماذا؟ احترازا من الأصول. قال ولا يجوز كل مجتهد في الأصول مصيب، العلة قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل تصويب يعني أقوال أهل الضلالة من المجوس والكفار والملحدين، يعني كأنما إيش نقول أنهم مصيبين، لكن الصحيح أن نقول هذا ليس محل الاجتهاد، إنما الإنسان مأمور به إما أن يستدل به ويعرفه، وإما إيش أن يأخذ به ولو لم يعرف يعني علله ومفهومه. نعم، لأن هذا مما خاط أوجب الله عز وجل على الناس الأخذ به سواء عرفوا علته أو لم يعرفوا. نعم.
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
نعم، الأجر غير والإصابة غير، ما هو كل مجتهد مصيب، لكن كل مجتهد يعني في إدراك الحق له أجر. صح.
ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
أما الآن نفتح باب الأسئلة.
أنا لا أدري، لكن بعضهم يعارضك فيها، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبله رسل ودعوتهم كانت واحدة، لكن دليلك أنت صحيح، لكن لا تجيب دليل ينازعك فيه أحد.
إيش الدليل اللي
يبقى؟ أدلة كثيرة، أدلة كثيرة مبسوطة حتى، يعني في كتب ألفت بس فقط فيها. الخطيب البغدادي له كتاب الكفاية عقد فصل كامل، باب كامل في بيان حجيتها، ومن ضمنها اللي أنا قلت لكم أن الرجل الذي خرج إلى القبة وهم يصلوا قال أن القبلة تحول، يتحول كل الناس، كان ما قبل منهم، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنك تطيعون رجل واحد؟ نقول هذا رجل واحد وقبل منهم ولم ينكر عليه منهم.